بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا من شربة هنيئة مريئة من يده الطاهرة يوم العرض عليك والحساب. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في لقاء جديد في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لنبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله بما يرضي الله ورسوله، اللهم أمين. وأن ينفعكم جميعا بكل ما تقدمه قناة الرحمة، وكل قناة تريد مصلحة الإسلام والمسلمين. لعلكم تذكرون أن لقاءنا في الأسبوع الماضي كان بعنوان أيتها المسلمة احمد الله، وقلت في نهاية اللقاء الماضي لو تذكرون بأن المقام يحتاج إلى لقاء ولقاءات، يعني لا يحتاج إلى لقاء فقط وإنما يحتاج لقاءات كثيرة. فأنا أتحدث إلى أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي عن تكريم الإسلام للمرأة المسلمة، وأتحدث في مظاهر هذا التكريم، لأقول لها: إذا كان ربك الكريم قد أنزلك تلك المنزلة العالية ورفع قدرك وحفظ حقك وأعلى شأنك في القرآن، وإذا كان سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أنزلك كذلك منزلة كريمة وتستطيعين أن توازني أو تقارني بين حال المرأة في الجاهلية وبين حالها في الإسلام، سترين فروقا شاسعة. نعم، وأذكر أنني توقفت في أوائل سورة الطلاق في اللقاء الماضي وأنا أتحدث إلى حضراتكم في لمحة من لمحات التكريم والنصائح الغالية للمرأة المسلمة. وربنا الكريم يخاطب حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نصيحة عظيمة ينصح فيها الرجال إذا عزموا الطلاق وقضي الأمر وطلق الرجل زوجته طلقة رجعية وهي الطلقة الأولى والثانية، نصح له ألا يخرجها من بيتها. نعم إنه بيتها، هكذا قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن. نعم، لماذا؟ الإجابة في نهاية الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا بيتك يا أمة الله، حتى وقد طلقت، نعم بيتك ما دمت صاحبة عدة فهذا بيتك، وعيشي فيه إن شاء الله، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمور لما كانت عليه. ويعرف الرجل في هذه الفترة منزلتك ومقدارك ويقدر حاجته إليك ويقدر حاجة أبنائه إلى أمهم ويعيد حساباته، ولعلك تفعلين ذات الشيء أيضا، تعيدين النظر وتفكرين في الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال وإلى هذا الطلاق. ثم لا شك أن بيت الزوجية وهو المملكة والأمل لأي امرأة، نعم مملكتك بيت الزوجية وكرامتك وعزك في بيت الزوجية مع رجل محب لك حريص عليك وعلى أبنائك. لعل الأمور إن شاء الله تعود إلى ما كانت عليه ويحدث ما نتمناه، وتعودين بإذن الله إلى عصمته ثانية، ويعيدك الرجل إلى ذمته ويقول لك أمام شاهدين وأشهد ذوي عادل منكم وأقيم الشهادة لله راجعتك فقط في مرحلة العدة، راجعتك فقط أمام الشاهدين حفاظا على حقك. نعم الذمم في وضع لا يعلمه إلا الله، نسأل الله العفو والعافية، فوجود الشاهدين يحافظ أيضا على حقك وتتضح الأمور، لأننا لا ندري ماذا يحمل لك المستقبل. والله العظيم إنه لتكريم ما بعده تكريم، وحرص عليك وعلى زوجك وعلى أبنائك. نعم الأبناء الأبناء، شكوى كثيرة في هذا الزمان نعم، منذ أن من الله علي وشرفني بتقديم هذا البرنامج منذ 10 أعوام، وأنا أستمع إلى شكاوى بناتنا وأخواتنا وإخواننا عندما يغامر الرجل وقد من الله عليه بالبنين والبنات، أكرمه ومن عليه بأعظم نعمة من نعم هذه الدنيا بعد نعمة الإيمان وشرف الانتماء إلى الإسلام، تأتي نعمة البنين والبنات. ومع ذلك وبعد أن لعب الإنترنت دوره بدلا من أن يكون دور البناء والتنمية والتعليم، أساء الناس استخدامه وأساءوا التعامل مع هذه النعمة، فأصبح ذلك الجهاز أداة تخريب للأسر، أداة تخريب. ونسمع الآن كلاما أو أخبارا عن رجل طلق زوجته. لماذا يا ناس؟ قالوا هناك امرأة أخرى ظهرت في حياته فقلبت حياته رأسا على عقب، ويذهب إليها ويترك الأحبة، يترك من سيكونون مشروعه إلى الجنة. ابنتي وولدي مشروعي إلى الجنة. الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له جارية بنت، أو من كان عنده جارية لأنها ليست من صلبه، أو لعلها من صلبه، نسمع منطق الحديث بالضبط وسترون خيرا. إن كان له جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، إذن ليست بنتا له، لكن مجرد أنه علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها كان له أجران. والأحاديث كثيرة يخاطب فيها النبي صلوات ربي وسلامه عليه لصاحب البنات بالذات، من كان له 3 بنات فأحسن إليهن وأكرمهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. قال رجل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان، قال آخر وواحدة، قال واحدة، ألم أقل لك هذا مشروعك إلى الجنة؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله ولا تحرموا الأمة من عيالها. ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد بعد أن أكرمك الله بزوجة صالحة طيبة كريمة تحسن إليك وإلى أبنائك وبناتك؟ ماذا تريد؟ على كل حال ليس هذا موضوعنا، فالجعبة ممتلئة هذه الليلة بمواقف التكريم في القرآن العظيم. من صور هذا التكريم ما يقوله رب العزة عز وجل في سورة البقرة، اسمعوا يرحمكم الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بعض الرجال يتعمد الإضرار بزوجته، يتعمد الإضرار، يطلقها وقبل أن تنقضي عدتها يراجعها ونبدأ في عدة أخرى أو طلاق آخر له عدته، وقبل أن ينقضي الآخر يراجعها، دخلنا في العدة الثانية، وفي العدة الثالثة لا عدة لها، لا عودة لها، لأنه ليس طلاقا رجعيا الثالث. يعني ما يستهدفه من ذلك هو الإضرار بها، ويريد أن تطول عدتها، كل ذلك لعله يساومها على مال في مقابل أن يطلق صرحها وأن يحررها من بيت الزوجية بالطلاق الشرعي، ويساومها ويلجأ إلى أسلوب رخيص لا يتفق أبدا مع قداسة الميثاق الغليظ الذي يربط بينهما، والذي أسسه رب العزة على المودة وعلى الرحمة. انظروا إلى الآية لتروا حرص الإسلام العظيم على حق هذه الزوجة وعلى حق هذه المرأة، لا يريد أن يلحق بها أدنى ضرر، ولو كان هذا الضرر يتمثل في طول العدة. اسمعوا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كن واضحا وكن صريحا، واتق الله عز وجل فيها، واعلم بأن لها ربا كريما سيقتص لها ويعيد إليها حقها كاملا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت لما منع معقل ابن يسار، منع أخته شقيقته أن تعود إلى زوجها بعد أن انتهت عدتها، وقال له بالحرف الواحد، ده معقل ابن يسار قال لزوجها وقد جاء يريدها بعد انقضاء العدة، اسمعوا ماذا قال. قال له: يا لكع، أي يعني يا لئيم مثلا، يعني يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، لا ترجع إليك أبدا. لكن الله عز وجل علم حاجتها إلى زوجها، وعلم أن زوجها يريدها، فأنزل الله عز وجل قرآنا في هذه الواقعة يعيد هذه المرأة إلى زوجها بعقد جديد وبمهر جديد. فكل الذي قاله معقل ابن يسار أزوجك وأكرمك إن شاء الله سمعا وطاعة لله رب العالمين، أزوجك وأكرمك إن شاء الله. الآيات: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا اتفق الطرفان على استئناف الحياة الزوجية برؤية واضحة وشروط تحفظ لكل منهما كرامته ويؤدي كل منهما واجبه نحو الآخر انتهى الأمر، لا بأس بذلك. ألا ترونها أيضا من صور التكريم للمرأة المسلمة عندما اطلع ربنا الكريم على قلبها فرآها راغبة في العودة إلى زوجها، واطلع كذلك على فؤاد زوجها وهو الأولى بها فأعادها إليه، والواقعة مسجلة ومشهورة. طيب إن شاء الله سأعود إلى حضراتكم لاستكمال مظاهر التكريم العظيم للمرأة المسلمة في الإسلام. هنيئا لك أيتها المسلمة الكريمة، فاحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا منذ قليل نتحدث عن مظاهر التكريم للمرأة المسلمة في سورة البقرة، والسورة الكريمة حافلة بهذه المظاهر. نأخذ منها الآن على سبيل المثال، نأخذ قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حذاري أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن صداقا كان أو هدية، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هذا هو الفيصل في هذه القضية، يعني نظل نحاول جاهدين نحن أقرباء الزوجين وجيرانه وأهل الإصلاح لذات البين، نحاول لنضم أو نحاول أن نصلح ذات بينهما قدر الاستطاعة، إلى أن نتأكد بأن كلا الطرفين قد عجز أن يقيم حدود الله وأن يحتكم إلى شرع الله. وقبل أن يتجاوز هذا وذاك حدود الله تبارك وتعالى، لا مانع مطلقا من اتفاق آخر، وهو ما يسمى بالخلع. نعم، أول حالة خلع كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لزوجة ثابت ابن قيس. أتت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله لا يجمع الله رأسي ورأسه أبدا، والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام. يعني أوشكت يا رسول الله أن أفتن في ديني، وديني أغلى ما أكرمني الله به من العطايا، فما دامت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد لا نريد فتنة في الدين والعقيدة. وقالت: ما أعيب عليه خلقا وما رأيت منه إلا خيرا، لكن القلوب بيد علام الغيوب يصرفها ويقلبها كيف يشاء. فسألها عن صداقها فعلم أن ثابتا أو أن ثابت بن قيس أعطاها مهرا حديقة، أعطاها الحديقة مهرا لها، فأمرها أن ترد إليه الحديقة وأمره أن يطلقها تطليقة. هذه في حد ذاتها نعمة ما بعدها نعمة، لأننا لو فرضنا عليهما الإقامة في بيت الزوجية وأن يستمر كلاهما في هذا المنزل وفي تلك الحياة على ما بينهما من الكراهية التي طرأت أيا كان سببها، فقد أفسدنا عليهما حياتهما، بل يمكن أن يتهور أحدهما بالانتحار. نعم، وحدث هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد السلام.
الله يبارك فيك، ازي حالك يا عم الفتوح؟
الله يستر عليك بخير والله.
عمي انت حبيبنا والله، ازي حالك؟
الله يسترك، في خير حال نحمد الله.
انا حبيت ان انا اسلم عليك، انا متوحش الجو.
سلمك الله من كل مكروه وشكر الله لك.
الله يبارك فيك.
وانا احبكم جميعا واعلم ان اهل الصعيد يحبونني، وانا ابادلكم عاطفة بعاطفة. شكرا يا عبد السلام. إذن من نعم الله ومن فضل الله على الرجل والمرأة على حد سواء أن الله سبحانه وتعالى إذا وصلت الأمور إلى هذا الطريق المسدود تماما واستعصى علينا نحن الذين نقوم بإصلاح ذات البين وتأكدنا أنه لا حل، إذن تريد صاحبتنا أن تخرج من هذا البيت، لا بأس حتى وإن كان زوجها راغبا فيها. نعم، لكن الإسلام يحترم عواطفها ويحترم رأيها وفكرها، وأعطاها هذا الحكم الذي تسمعون عنه وتقرؤون في المحاكم، محاكم الأسرة على وجه الخصوص. فانظري يا أمة الله، إنها والله نعمة، واسمع الآيات: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. أهم شيء هو هل كلاهما مستعد الآن لإقامة شرع الله في هذا المنزل وأن يجعل لله تبارك وتعالى وشرعه الكلمة العليا في حياة أهل هذه الدار أم لا؟ هذا هو المحك أو الفيصل في هذه القضية. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يعني لنفترض أن كلاهما قد ترك هذه، يعني طلقت المرأة ثم عن لها أو عن له أو تهيأت الظروف لاستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى، بعولتهن أهو وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. يعني عودة كل منهما للآخر مرهونة برغبة كل منهما في الإصلاح، مش في الصلح، لا، الإصلاح، وهي كلمة أعم وأوسع. إصلاح الحياة الزوجية، إصلاح أسلوب التعامل والتفاهم بين الطرفين، إصلاح الأولاد، وبحيث نقدم كل ما من شأنه أن يصلح أبناءنا وأن يعظم من شأن مستقبلهما أو مستقبلهم. نعم، الإصلاح ورغبة كل طرف في العودة إلى الطرف الآخر بعد أن استفاد كل منهما من تجربة الطلاق والفراق، وعلم كل منهما قدر الطرف الآخر وبأنه يمثل بالنسبة له أهمية كبرى، ولم ينسك لهما الفضل بينهما، لا بأس، وبعولتهن أحق بردهن. وهذا الذي جعل معقل ابن يسار يتراجع عن رأيه، فقد منع أخته أن تعود إلى زوجها بعد انقضاء عدتها، وبعد أن تقدم لها الخطاب تقدم أيضا معهم وقال له ما قال، لكن الله العظيم أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يعطي لهذه السيدة الفرصة والعودة إلى بيت الزوجية ما دام صاحبنا راغبا فيها. ماذا تعدون ذلك؟ إنه التكريم بعينه. نعم، إنه التكريم، إنه الحرص الكامل على حقوق كل طرف من الطرفين. فتعالوا لننتقل مثلا إلى صورة النساء، واسمعوا الآية رقم 128 وما بعدها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الآيات الكريمة في سورة النساء تتحدث عن رجل كره زوجته، هذا وارد، هذا طبيعي. قلنا منذ قليل لا يعلم حقائق القلوب إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. فهناك رجال يعمدون إلى إلحاق الضرر بها. تفضل يا عبد من بني سويف، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، كيف الحال؟
أكرمك الله يا بني.
ممكن سؤالنا شيخنا؟
تفضل.
يا ريت حضرتك تبين لنا يعني حكم الشرعي في حضانة الولد أو البنت. هم
في
يعني
إيه؟
للولد يعني للأب ولا للأم؟
الحضانة يعني ولا إيه؟
آه.
لا، الحضانة ما دامت الأم على قيد الحياة سليمة قادرة على خدمة وليدها أو طفلها وقادرة على أن توجهه وأن تحسن تربيته فهي الأولى به. فإذا لم تكن موجودة فإن الجدة للأم إذا كانت أيضا قادرة وصالحة لتقديم الخدمة المطلوبة للوليد أو الطفل فهي أحق بها إلى سن معينة يخير فيها بعد ذلك الغلام أو الجارية عندما يعقل الأمور ويفهم ما يجري حوله يعطى فرصة التخيير وله بعد ذلك الخيار. فإذا لم تكن الجدة للأم على قيد الحياة وقد تزوجت أم الغلام أو أم الوليد مثلا، يعني لا ننتقل إلى أم إلى الجدة للأم إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت الزوجة المطلقة من رجل آخر أو لقيت ربها الكريم وتوفيت. نلجأ في هذه الحالة إلى من؟ إلى الجدة للأم. فإذا لم تكن قادرة وثبت ذلك بالكشف الطبي الدقيق، إذا لم تكن قادرة ننتقل إلى الجدة للأب، جدة للأب. وأعتقد أن الأمور أمامك الآن قد وضحت. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، وصلنا الآن إلى رجل وامرأة كرهت المرأة أو خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا. طيب مرحبا بالأخت الكريمة، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا مريضة قاعدة في السرير.
نعم.
بقالي أكتر من 5 سنين.
شفاك الله وعافاك.
فأنا بصلي وأنا قاعدة.
نعم.
يعني كل حركتي إن أنا أوصل عزك الله دورة المية أتوضى وأجي للسرير.
نعم.
فصلاتي كلها وأنا قاعدة ومتربحة.
نعم.
بقالي أكتر من 5 سنين.
نعم.
فهل صلاتي دي صحيحة واستغفاري؟ ان انا ما بسمعش للقنوات الدينية وبستغفر معاها كتير قوي، هل ده مقبول زي اللي بيمشي ويروح ويجي؟
اختي الكريمة، اولا نسأل الله عز وجل ان يشفيك وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اسلامنا العظيم الذي اكرمنا الله به يراعي أن يكون التكليف في حدود الطاقة والصحة، فأبشري بالخير، وما دمت تؤدين الصلوات في أوقاتها إن شاء الله، وتحسنين الوضوء ثم تجلسين للصلاة وأنت غير قادرة على الوقوف، نعم، وهذا ما عرفناه منك. المهم أن تؤدي الصلاة بإذن الرحمن الرحيم بتدبر وخشوع وتفكير في كل ما يصدر منك من القراءة والتسبيح والتهليل والتحميد، تعقلين ذلك جيدا في حالة خشوع لله رب العالمين، وتحققين العبادة والهدف من الصلاة. ربنا الكريم يعطي الأجر والثواب على قدر نية العبد واجتهاده، وأنت لم تبخلي بشيء، ولو كنت قادرة على الصلاة وأنت واقفة لفعلت، فاستمر إن شاء الله وأبشري بالأجر والثواب بإذن الله. نستقبل هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
فضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا تعبانه بقالي 5 سنين، انا 33 سنه، فتعبت بعظامي ورجعت تعبت بدماغي، فاللي طلعت عليها جديده، وبعدين عيالي الاثنين عندهم نفس يعني تعبانين برضه، فربنا مزود علي اللي طلعت قوي، ما عنديش قادره ان انا اقاوم كلام الناس. لو انا ماشيه انت مشيتك عامله كده ليه؟ ما عنديش قادره اقاوم الناس، حسيت ان انا دخلت في حاله مش عارفه يعني اللي انا عايزه اتعزل عن الناس، ان لقيت كئيبه، ان ازاي ربنا بيعاملني كده رغم ان انا صبر على قضائه وقدره. فانا مش عارفه ده يعني دي عقاب ولا دي حساب ولا دي ايه بالظبط يا شيخ؟ بالله عليك افيدنا
يا سيدتي الكريمه.
ربنا جدا
صل على النبي
عليه الصلاه والسلام.
اولا اذا احب الله عبدا ابتلاه، وانا عارف انك سمعت الحديث كتير وعارفاه، واستطيع ان اؤكد ان شاء الله أن الابتلاء لا يكون إلا لأحبة الله تبارك وتعالى. هناك أناس كثيرون من حولك تعرفينهم جيدا، يتمتعون بصحة وعافية، وليسوا من المصلين، وربما كانوا على معصية وأنذرهم الله كثيرا وابتلاهم، فلم يحسنوا فهم الابتلاء ولم يحسنوا التعامل معه، ورسبوا رسوبا مؤسفا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم من كل ما يطلبون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون يائسون من رحمة الله تبارك وتعالى. أما أنت والصالحين أما أنت والصالحون فقد ابتلاك الله تبارك وتعالى لمزيد من الأجر والثواب ولرفعة المنزلة عند الله تبارك وتعالى ولعظيم ما أعده الله لك على الصبر على المرض يوم العرض عليه والحساب في اليوم الآخر. فأحسني فهم الابتلاء شفاك الله وعفاك، وليس معنى هذا أن الله قد غضب عليك، لا، اتق الله ولا تفكر في الأمر بهذه الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير يريد لك الخير، فافهمي يرحمك الله. وأسأل الله العظيم في هذا المقام وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك بإذن الله رب العالمين. واعلمي بأنك تعبدين ربا قادرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الأمر بالنسبة لله كن فيكون، وهذا آت فأبشر يا أمة الله. أسأل الله أن يثبتك على الإيمان ونحن معك وأن يثبت المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
تفضلي يا ابنتي.
معكم أحمد من شمال سيناء.
أهلا يا أم أحمد.
كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤالين يا شيخ وتجاوبنا عليهم.
طب سؤال كده لأن الألم مش معايا. ها
طيب أنا بس عايز أعرف هل يحق للزوج ضرب الزوجة ضربا مبرحا؟ ده السؤال الأول.
هي مبرحا بالمناسبة.
مبرحا. عايز أعرف ما حق الزوج على زوجها وهي تعمل، يعني مثلا بتعمل في وظيفة وعمرها ما أثرت في حق بيتها ودائما كانت بتصرف راتبها على بيتها، فهي حقها لإيه؟ وهل من حقها عليه انه يعالجها وينفق عليه في علاجها ومرضها، ولا طالما هي معاها راتب او لازم تصرف كل اللي معاها عشان يبدا يصرف عليها؟
طيب
وهل يحق له اهانتها بتوجيه شتائم ليها؟
يحق له ايه؟
يشتمها يوجه الاهانه؟
لا 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 اعوذ بالله.
طب انا عايز ارد يا شيخ لان انا عايز احكم الدين وعشان يعني عايز امشي بمرضي الله.
يا ابنتي الكريمه ليس من حقه مطلقا ولا من حق احد أن يؤذي أحدا بالسباب وبالشتائم، هذا صنيع الجاهلين، والمسلم شخصية عفيفة، والرجل إذا أهان الزوجة وآذاها وسبها وأهان أهلها فقد أسقط شخصيته عندها مهما كان الحب الذي كان فيما قبل الزواج وما كان بعده. نحن نعرض حياتنا الزوجية لخطر، يعني خطر شديد إذا أهان الرجل زوجته. والضرب الذي تحدث عنه الإسلام قال عنه رسول الله ضربا غير مبرح في خطبة الوداع في حجة الوداع، غير مبرح يعني ضرب رمزي لا يترتب عليه ضرر ولا يترتب عليه إهانة. الضرب الذي نتحدث عنه وتحدث عنه الإسلام ما هو إلا رسالة نريد أن نوجهها إلى المرأة ونقول يا أمة الله لقد وصلت إلى مستوى أو إلى حالة تستحقين الضرب فيها. نعم، لما سيدنا أيوب أراد أن يبر بقسمه وأن يضرب زوجته لأنه كان قد أقسم أن يضربها إذا عادت إليه صحته لأنها تأخرت عنه وهو مريض في يوم من الأيام، أقسم أن يضربها 100 ضربة. انظر كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية. قال الله له وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ضغفا يعني انت عارفه؟
ايوه حضرتك.
حزمه اللي بتقول عنه حزمه من القش الجاف، يعني ممكن 100 عود من اعواد الارز الجاف او القمح الجاف وهكذا. وضربها ضربه وبهذا بر بقسمه واخرجه الله من هذه الورطه من فضله وكرمه. فعمليه الضرب التي نتحدث عنها والله لا يعني لا يضرب الرجل امرأته بهذه القسوة وبهذه الطريقة الهمجية لا يضربها إلا جاهل، إلا جاهل. لها كرامتها ولها منزلتها، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى فيه، وأن تحسن إليه بأسلوب طيب، وأن تتكلم معه بكلام المودة والرحمة، وأن تنزله المنزلة التي أنزله الله إياها. الرجال قوامون على النساء، لهم الحق أن يشرفوا على النساء وأن يوجهوا النساء وأن يؤدبوا النساء، نعم، وأن ينصحوا لهن وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بهذه المنزلة التي ميزه الله بها وبالتأهيل البدني والعقل والنفس له حتى يكون أهلا لريادة منزله والقوام على المنزل والإنفاق على أهل الدار وتوجيه وحماية أهل الدار، في مقابل ذلك ينبغي أن يسمع لغة كريمة تناسب منزلته، وللرجال عليهن درجة. وليس من حقه أن يأخذ شيئا من راتبك، يعني معظم الجمهور على هذا، هذا مالك الخاص، ولكن في المقابل عليك أن تؤدي مهامك في بيت الزوجية، وأن لا تقصري لا مع الزوج ولا مع الأبناء. هذه هي مهمتك الأولى في هذه الحياة. نعم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤدم بينكما على الحق إن شاء الله، وهوني على نفسك يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم معتز.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
أنا متجوزة بقالي 26 سنة، شايفة المرار مع جوزي، المرار
يا لطيف،
ومؤثر في كل حاجة من ناحية بيته، وعايش لحياته برة في أكبر غضب ربنا، وأنا مسامحة في حقي، بس لغاية بنته الوحيدة اللي مش عايز يجهزها ولا عايز يجيب لها جهازها، بنتي مخطوبة بقالها 3 سنين، وأنا عندي جلطة في رجلي ومعايا ضغط وسكر، يقولك مش هجيب لها حاجة.
ليه مش هيجيب لها ليه؟
ما عرفش يا عم الشيخ، أنا ما عرفش. إيه رأي الدين في كده؟
هو بيعمل
موظف
وله راتب كويس،
بيديني 600 جنيه في البيت. 600 جنيه يعملوا 4 تنفار. ايه؟
لا ممكن 4. لا
4 تنفار،
لا شوية، لا. لكن على شوية ولا كتير ديا حسب الراتب الذي يتقاضاه. نحن نطالبه من هنا ان يكون كريما وسخيا مع اهله وابنائه، وان يحسن معاملتك، لان احسان المعاملة للزوجة من اخلاق الاسلام، ووالله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أنا بعتبر من الرجولة والشهامة والمروءة أن يحسن الرجل معاملة أهله. وبعدين أريد أن أقول للرجال في ذات الوقت، إذا أساءوا معاملة أهل المنزل، الزوجة والأبناء والأب والأم والأشقاء والشقيقات، فقد أسقط نفسه أمام المجتمع. نعم، يعني إذا كنت تريد وجاهة ومنزلة أدبية واحتراما في المجتمع، فلتكن كذلك في أهلك أولا، وأن تكون ناجحا ومحبوبا في بيتك من الجميع. وأما الاستعداد لتجهيز البنت، فأسأل الله أن يهدي أباها إلى الطريق المستقيم، وأن يؤدي واجبه نحو الحبيبة الغالية قبل أن تغادر بيت أبيها إلى بيت الزوجية. وبعدين يا سيد الكريم، هذا أمل أي إنسان منا، وفرحتنا الكبرى مع البنات على وجه الخصوص. هذه الساعة من أحسن وأعز الساعات على قلوبنا، وهو الأمل الذي كنا ننتظره، وهذا وقت السعادة، ووقت أداء الواجب، ووقت التضحية. ونحن المصريين بالذات نحسن إلى بناتنا ونضحي من أجلهن ونحبهن ونفرح كثيرا بمقدمهن والحمد لله الذي جعل أبناء هذا المجتمع بهذا المستوى. وأقول ذلك عن تجربة وعن سفر طويل وعن احتكاك بالناس، وليس معنى هذا أنني أقلل من قدر إخواننا في كل العالم الإسلامي. شكر الله لكم، جزيتم عنا خيرا، سنلتقي لنكمل هذا الموضوع المهم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأشكر أبنائي الأحبة الفنيين المحترمين الكرام الذين أخرجوا هذه الحلقة بهذا المستوى العالي من الأداء، بارك الله لهم في أولادهم وأموالهم وصحتهم وعافيتهم. وهذا الدعاء لكل السادة المشاهدين ولأصحاب قناة الرحمة الكرام وإدارة القناة. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.